على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في تحديد ضابط الضيق المجوز للانتقال من عمرة التمتع إلى حج الإفراد. قلنا الطائفة الأولى تدل على أن المدار خوف فوت الموقف الاختياري لعرفات، فإذا خيف من فواته بأجمعه هنا يجوز الانتقال أو يجب الانتقال، أما إذا لم يخف من فواته بأجمعه بل كان يجزم بإدراك بعضه كربع ساعة مثلا أو خمس دقائق مثلا، فلا يجوز الانتقال حينئذ إلى حج الإفراد. واستعرضنا الروايات الدالة على ذلك، انتهينا إلى الرواية الخامسة الأخيرة وهي رواية أبي بصير، أكرر قراءتها. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تجيء متعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت، فيكون طهرها يوم عرفة، وقلنا في نسخة ليلة عرفة، فقال عليه السلام: إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق بالناس بمنى فلتفعل. وقلنا ورودها في الحائض لا يمنع من إلغاء الخصوصية لعدم احتمال الخصوصية لعنوان، هذا كله تقدم فيما سبق. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وفيه إن بالإمكان المناقشة في الدلالة وفي السند معا، أما الدلالة فلأنه ورد في متن الحديث ولو على بعض نسخه، وتلحق بالناس بمنى، إن هذا يعطي أن المدار على لحوق الناس بمنى، يعني إلى اليوم التاسع، فإن الناس يبقون في منى ليلة عرفة ويرحلون إلى منى صباح اليوم ويرحلون إلى عرفة إلى عرفات صباح اليوم التاسع، إذن هذه تجعل المدار على خوف عدم الالتحاق بالناس في منى، ولا تجعل المدار على خوف عدم إدراك الموقف بعرفات، فهي إذن لا تدل على المطلوب، هذا من حيث الدلال. وأما من حيث السند فقد رواها صاحب الوسائل في موردين من كتابه، فمرة في الجزء 11 صفحة 292، الباب 11 من أقسام الحج، الحديث 3، وأخرى في الجزء 13 صفحة 439، 449، الباب 84 من أبواب الطواف، الحديث 4، وهناك اختلاف بين النقلين من حيث المتن ومن حيث السند. أما من حيث المتن ففي المورد الأول نقلها هكذا، فيكون طهرها ليلة عرفة، نقاط، وتلحق الناس بمنى فلتفعل. بينما في المورد الثاني نقلها هكذا، فيكون طهرها يوم عرفة، نقاط، وتلحق بالناس فلتفعل. ولا توجد كلمة بمنى، وهكذا عبر بيوم عرفة وليس بليلة. هذا الفارق من حيث المتن. وأما من حيث السند ففي المورد الأول رواها صاحب الوسائل بأسناد 3، أحدها الشيخ الصدوق بإسناده عن أبي بصير، وثانيها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي بصير. وثالثها الطريق الثالث الذي ذكره صاحب الوسائل في المورد الأول الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد مثله. وهذا مصطلح مثله يعني شنو؟ يعني البقية مشابهة فيقول مثله على ويحدث البقية. زين، يعني من حيث السند ومن حيث المتن البقية واحد. هذا كله في المورد الأول، بينما في المورد الثاني رواها عن العدة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي بصير. انتهى انتهى الذي أريد أنا. ونلفت النظر إلى فائدة جانبية وهي أنه في المورد الثاني عبر صاحب الوسائل بقوله العدة عن أحمد بن محمد، وهذا نفهم منه أن الرواية قد أخذها يعني صاحب الوسائل من الشيخ الكليني، فإنه قدس سره يروي عادة عن العدة، وهذا مصطلح خاص به تقريبا. ثم باب الاحتياط أقول شنو تقريبا. وأما الشيخ الطوسي والصدوق فليس لهما في كتابيهما مثل هذا التعبير عادة، أي لا يعبران بلفظ العد من أصحابنا عن أجل. الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست يستعين بلفظ العدة، ولكن في كتابي التهذيب والاستبصار ليس له مثل التعبير المذكور. إذن التعبير بالعدة نفهم منه أن صاحب الوسائل قد أخذ الرواية من الشيخ الكليني، وهذا كما قلت لا يترتب عليه أثر سوى الاطلاع على واقع الحال لا أكثر. وتبقى قضية أخرى قد أشرنا إليها في بعض الأبحاث السابقة، وهي أن التعبير بالعدة ربما يحكم من أجله بكون الرواية مرسلة وقد عالجنا هذا الموضوع فيما سبق ولا نريد أن نتحدث عن ذلك الآن لأن يشعب الموضوع زايد ويضيع له. والذي نريد أن نقوله هنا أن الرواية المذكورة أي رواية أبي بصير، هل بالتالي نحكم عليها بالصحة أو بالضعف؟ أنا هذا أريد أن أتعرض. ربما يقال بادئ ذي بدء بأنها صحيحة باعتبار أنه في المورد الأول قد نقلها صاحب الوسائل بطرق ثلاث، والثاني منها على الأقل صحيح، فإن جميع رواة السند هم من الثقات، فطريق الشيخ إلى أحمد بن محمد يعني بن عيسى أو ابن خالد فهو مردد بين ذول الاثنين وما يأثر، ووقتك للتلف رجاء ما دام ما يأثر. صحيح كما يتضح من خلال مراجعة المشيخة أو الفهرست، أنت واحد من ذني يكفيك إذا راجعتهم، وإذا تراجع تشوف الطريق إن شاء الله ما بيفرجيتين. والحسين هو ابن سعيد الأهواتي وهو من ثقات أصحابنا، والنظر يعني ابن سويد هو كذلك من ثقات أصحابنا، ومحمد بن أبي حمزة يعني الثمالي هو من الثقات أيضا، وأبو بصير معروف الحال في الوثاقة. إذن الرواية بهذا الطريق هي صحيحة، نعم بالطريق الأول يعني الصدوق بإسناده عن أبي بصير ربما يتأمل فيه باعتبار أنه إذا رجعنا إلى مشيخة إيش؟ الفقيه، لرأينا أن في طريق الشيخ الصدوق إلى أبي بصير محمد ابن علي ماجي لويه الذي هو من مشايخه، وأيضا يشتمل الطريق على البطائن، وقد يتأمل من ناحية هذين الشخصين فيحكم بعدم صحة الطريق المذكور يعني الأول، ولكن نبقى نؤكد يكفينا شنو؟ الطريق الثاني، وأما الثالث فهو ليس شيئا مستقلا، عن الثاني فإنه يشترك في بعض المسافة معه، يعني مع الثاني، فالمهم هو الثاني وهو صحيح. ها؟ لا ما بي الثاني، ما بي شو الثاني. ها ها هسه هذا بعد مو مهم عندك الثاني بعد شو. على أي حال، فنتيجة أنه قد يحكم على الرواية المذكورة بالصحة باعتبار الطريق الثاني من الطرق الثلاث المذكورة في المورد الأول. هكذا قد يخطر إلى الذهن، ولكن المناسب هو الحكم عليها بالضعف، باعتباري أنه لو لاحظنا المورد الثاني الذي نقل فيه صاحب الوسائل الرواية، لوجدنا أن السند فيه هو نفس السند وين؟ في الطريق الثاني من الطرق الثلاث في المورد الأول، ويختلف عنه في فارق، وهو أنه في الطريق الثاني من الطرق الثلاث يروي محمد ابن ابي حمزة عن ابي بصير مباشرة، بينما في المورد الثاني توجد واسطة مجهولة وهي عن بعض أصحابنا. ونضم إلى ذلك مقدمة خارجية واضحة، وهي أننا لا نحتمل تعدد النقل، بحيث مرة رواها ابن أبي حمزة عن أبي بصير مباشرة، ومرة بواسطة بعض أصحابه. ومقصودنا إن احتمال ذلك ضعيف، وبعد فرض وحدة النقل بقرينة وحدة السند ووحدة المتن، سوف لا ندري أن النقل الصحيح هو مع الواسطة المذكورة أو من دون هذه الواسطة. وحيث نحتمل أنه مع الواسطة المذكورة والتي قد فرض أنها مجهولة، فتسقط الرواية عن الاعتبار من حيث السند. وطبيعي الركيزة المهمة في هذه الفكرة التي ذكرناها هي استبعاد تعدد النقل بعد فرض وحدة السند ووحدة المتن. أما إذا فرض أن شخصا لم يستبعد شنو؟ التعدد، فمن حقه أن يحكم بصحة السند، ولكن حيث إننا نستبعد تعدد النقل ولذلك يكون المناسب عدم صحة السند، ولعله لأجل هذا عبر السيد الخوئي في تقرير بحثي بالخبر. أنا ما أدري أمس انقلت عنه، إذا صحيح اشتباه على أي حال. ومن خلال هذا العرض كله قد اتضح أنه لم تسلم عندنا رواية من حيث السند والدلالة في هذه الطائفة الأولى سوى الرواية الأولى، أعني صحيحة جميل ابن دراج التي ورد فيها المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة. وبعد هذا نأتي إلى الطائفة الثانية لنلاحظ رواياتها. الرواية الأولى صحيحة علي بن الطين. سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة، كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة مفردة وحد المتعة إلى يوم التروية. وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 299 الباب 21 من أقسام الحج الحديث 11. ودلالتها واضحة على أن وقت المتعة لا يمتد إلى زوال يوم عرفة، وإنما يمتد إلى يوم التروية، أي إلى اليوم الثامن. يعني إذا دخل اليوم الثامن انتهى وقت المتعة ولزم الانتقال بالإحرام إلى حج الإفراد. الرواية الثانية صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة امضي كما انت بحجك. المصدر السابق حديث 12. والمقصود امضي بحج الإفراد. وقد جعلت المدار على غروب اليوم الثامن، أعني يوم التروية. والرواية الثالثة الأخيرة الذي نذكرها صحيحة إسحاق ابن عمار، يوه هسه تقول موثقة، هذا سمو مهم، عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت، حتى تخرج إلى عرفات، انت بالها مش اكتب شنو يعني حتى تخرج إلى عرفات، يعني يستمر قامتها إلى أشوكت إلى اليوم، ما يعطيها مجال حتى تغتسل وتطوف وتأتي بأعمال العمرة. زين، فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات، قال تصير حجة مفردة. قلت عليها شيء؟ قال دم تهريقه وهي أضحيتها. المصدر السابق حديث 13. وهي قد دلت على أنه متى ما طمثت المرأة بعد إحرامها لعمرة التمتع وكان طمثها يستمر إلى حين الخروج إلى عرفات، والخروج في ذلك الزمان هو يا يوم كان يصير في اليوم الثامن، وقد حكم عليه السلام بانتقالها إلى الإفراد. نعم، اشتمل ذيلها على أن عليها دما تهريقه، ولكن هذا لا بد من حمله على الاستحباب بقرينة ما تقدم، حيث ورد أنه لا دم لا هدي عليها كما مر ذلك في صحيحة الحلبي، يعني الرواية الثانية من روايات الطائفة الأولى. هذا هو مهم روايات المسألة، ما أقول كل، لا المهم هذا. وقد عرفت وجود المعارضة بين الطائفة الأولى التي جعلت المدار على خوف فوات موقف عرفة، وبين الطائفة الثانية التي جعلت المدار على دخول يوم التروية، فكيف العلاج؟ الحكي المهم هو وين هنا، والفقيه إنما يصير فقيها وين هنا شي يسوي عند تعارضه الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.